ساعتنا تشير إلى السابعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يحضر إلى البرلمان للدفاع عن أهلية الوزراء المرشحين لكابينته الجديدة. إيران وباكستان تعتبران إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان رغبة مشتركة للبلدين. حماس تؤكد استمرار مقاومة الاحتلال الصهيوني بمختلف الوسائل في فلسطين المحتلة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. حضر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي عصر اليوم إلى مبنى مجلس الشورى الإسلامي للدفاع عن أهلية الوزراء المرشحين لكابينته الجديدة. يذكر أن البرلمان يعقد حاليا آخر جلسته العلنية للبت في أهلية الوزراء المرشحين، ومن ثم سيبدأ في عملية التصويت ومنح الثقة إليهم. وبدأت ولي جلسات البرلمان الإيراني لمناقشة أهلية الوزراء المرشحين لكابينة السيد إبراهيم رئيسي منذ يوم السبت الماضي، وقد تواصلت خلال الفترتين الصباحية والمسائية لغاية عصر اليوم الأربعاء. أصدر الرئيس السيد إبراهيم رئيسي قراراً عين بموجبه محسن الرضائي مساعداً له للشؤون الاقتصادية وأمين المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي للسلطات الثلاث وأمين اللجنة الاقتصادية للحكومة الإيرانية الجديدة. ويحمل رضائي شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة طهران، وقد تولى قيادة قوات حرس الثورة الإسلامية لفترة 16 عاماً، وشغل بعد ذلك منصب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام لغاية الآن. وكان رضائي قد خاض الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران، حيث حل بعد السيد رئيسي في المرتبة الثانية بحصوله على أكثر من 3,400,000 صوت. أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بصمود الشعب اليمني في وجه العدوان للعام السابع على التوالي، مؤكدا تضامن الجمهورية الإسلامية مع مظلومية الشعب اليمني وما يتعرض له من عدوان غاشم وحصار جائر. جاء ذلك في برقية تلقاها رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط ردا على التهنئة التي بعثها إلى السيد رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. وأكد الرئيس الإيراني حرص طهران على توسيع آفاق التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة. تشهد المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة تحالف السعودية الإماراتي والفصائل الموالية له احتجاجات واسعة رفضا لممارسات التحالف وأطرافه وتنديدا بالواقع الأمني وتدهور الأوضاع المعيشية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
هكذا بات المشهد الأبرز في محافظات جنوب اليمن والمناطق الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي خلال الأيام الأخيرة، حالة من الغليان الشعبي وتصاعد رقعة الاحتجاجات وصلت بعضها إلى حد العصيان المدني، وتتحد فيها الشعارات الرافضة للفوضى الأمنية وتواجد القوات الأجنبية والمنددة بتدهور الخدمات والأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ما يحصل الآن هو نتاج طبيعي لتنامي الوعي الحاصل في هذه المحافظات وازدياد السخط بسبب الممارسات التي بيقوم بها تحالف العدوان.
الأسابيع الأخيرة تشهد اتساعاً لموجة الغضب الشعبي لتعم الاحتجاجات عدة مناطق، إذ لم تهدأ شوارع تعز من خروج جموع ساخطة ومستنكرة لتدهور الوضع وتزايد مظاهر الجريمة، ومثل ذلك يتكرر المشهد في محافظات عدن ولحج وحضرموت تنديدا بتردي الوضع الأمني والمعيشي وارتفاع الأسعار، بينما تنتفض المهرة منذ أيام بتظاهرات مناهضة للوجود الأجنبي السعودي والبريطاني.
هذا الغضب المتصاعد هو فشل كبير لقوى العدوان ومرتزقته في السيطرة على المحافظات المحتلة، وأيضا نهاية طبيعية ومستحقة لأجندتهم الخبيثة التي أرادت أن تنال من الشعب اليمني ومن الأرض اليمنية.
وتهدد أوساط وقوى جنوبية بمزيد من الخطوات التصعيدية إذا لم يستجب لمطالبهم، ما يؤشر إلى سخط متزايد لم يقتصر هذه المرة على الشارع فحسب، بل شهدت الاحتجاجات انضمام زعماء قبائل ومسؤولين حكوميين وعسكريين، ومن ذلك خروج تظاهرات عسكرية مؤخرا في عدن احتجاجا على سوء أوضاعهم. وأمام هذا الحراك الشعبي يبدو التحالف السعودي الإماراتي في مأزق، خاصة أن حالة الاحتقان الممتدة منذ أشهر بدأت تتحول إلى ملامح انتفاضة شعبية واسعة مع استمرار الانتهاكات والسياسات الخاطئة للتحالف وأطرافه.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وقوف الجمهورية الإسلامية الحازم إلى جانب جميع المتضررين من الإرهاب، وشدد سعيد خطيبزادة خلال رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب على عزم إيران على بناء عالم خالي من العنف والتطرف، وأضاف أن إيران الإسلامية كدولة تعرضت دوما منذ تأسيسها لمختلف أشكال الإرهاب السياسي والاقتصادي، وهي تقف اليوم بما تحمله من خبرات قيمة إلى جانب جميع ذوي ضحايا الإرهاب. اعتبر السفير الإيراني في باكستان محمد علي حسيني إرساء السلام والاستقرار المستدام في أفغانستان رغبة مشتركة لطهران وإسلام آباد، وقال حسيني عشية الزيارة المرتقبة لوزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي لطهران أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، إذ تأثرت إيران وباكستان على الدوام بالتبعات الناجمة عن احتلال أفغانستان من قبل أمريكا وحلفائها الغربيين على مدى 20 عاما. وأضاف حسين أن قريشي يزور طهران للمرة الثانية في غضون 6 أشهر، كما تعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول باكستاني رفيع مع بداية عمل الحكومة الإيرانية الجديدة. أكدت حركة حماس استمرار مقاومة الاحتلال الصهيوني بمختلف الوسائل في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة حتى انتزاع مطالب الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه المنشودة. ونعى الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع الشهيد أسامة خالد دعيج الذي استشهد برصاصة قناصة الاحتلال في التظاهرات الشعبية شرقي غزة يوم السبت الماضي، وأضاف أن المقاومة المستمرة في المدن الفلسطينية اليوم هي امتداد لمعركة سيف القدس المتواصلة والتي لن تتوقف حتى تحقيق أهداف شعبنا. وحذر القانوع من أن خيارات الشعب الفلسطيني ستظل مفتوحة للضغط على الاحتلال حتى نيل مطالب الشعب وكسر الحصار بالكامل عنه. أكدت مصادر إعلامية أن السلطات السورية أرسلت بالفعل تعزيزات جديدة إلى مدينة درعا لضبط الوضع هناك بعد أن قامت المجموعات المسلحة بإطلاق النار على قوات الجيش السوري والمدنيين لإيقاف عملية خروج المسلحين المتورطين بأعمال إرهابية، فيما لم ترد المجموعات المسلحة أو اللجنة المفاوضة عنهم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى الإعلام حسام زيدان من دمشق.
السلطات السورية ودولة سوريا أرسلت تعزيزات جديدة صباح اليوم إلى مدينة درعا التي تشهد توترا منذ الأمس بعد أن قامت المجموعات المسلحة المتمركزة داخل منطقة درعا البلد وطريق السد والمخيم بإطلاق النار على الجيش السوري والمدنيين في محيط منطقة معبر السرايا لإيقاف عملية خروج المسلحين وإيقاف هذه العملية. بالفعل بعد هذه الحادثة عادت الدولة السورية إلى يعني إرسال التعزيزات وأيضا ضبط الوضع في محيط تلك المنطقة لكونها تتداخل مع مدينة درعا التي يتواجد فيها عدد كبير من المدنيين في محيط تلك المنطقة، وتحاول المجموعات المسلحة بشكل دائم التأثير عليهم من خلال الصمائم النارية أو الإطلاق النار باتجاه منازل المدنيين والمدنيين في تحركاتهم في تلك المنطقة. اليوم يعني الجميع ينتظر القرارات التي ستصدر بعد قليل حول موضوع إما ستتم عملية إخراج وإكمال إخراج المجموعات المسلحة إلى الشمال السوري أو ستتوقف هذه العملية، بعد أن قدمت الدولة السورية لائحة بأسماء 100 شخص من المطلوبين والذين يتورطون بأعمال إرهابية ضد الدولة السورية والمدنيين. هذه القائمة طالبت الدولة السورية بتسليم أنفسهم وتسليمهم إلى السلطات السورية أو إخراجهم من درعا بشكل مباشر. لم يرد إلى هذه اللحظة أي رد من قبل المجموعات المسلحة أو اللجنة المفاوضة عنهم في داخل منطقة درعا البلد، ليتم الآن الانتظار انتظار الرد تلك المجموعات على هذه القائمة. إما ستتم عملية إخراج هؤلاء المسلحين اليوم إلى الشمال السوري، وإما ستتوقف هذه العملية بشكل كامل.
خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الصهيوني الأجواء اللبنانية وحلقت فوق العاصمة بيروت وبعض المناطق الأخرى. وأفاد بيان لقيادة الجيش اللبناني أن الخرق الذي تم بطائرة الاستطلاع ووقع صباح اليوم جاء من البحر غربي بلدة الدامور، حيث نفذت الطائرة طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها بعبدة وعالية والمتن وكسروان. ولفت البيان إلى أن هذا الخرق للسيادة اللبنانية يعد أيضا انتهاكا فاضحا للقرارات الدولية ذات الصلة. أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى الرسول مقتل واعتقال 9 من عناصر تنظيم داعش بينهم قياديان في عدة محافظات عراقية. وقال اللواء الرسول في بيان أن طائرة القوة الجوية العراقية نفذت ضربة بالقرب من بحيرة نارين في محافظة ديالى أسفرت عن مقتل إرهابيين يشغلان مناصب قيادية في داعش. وأضاف البيان أن جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على 4 عناصر من الدواعش في مناطق متفرقة من بغداد، كما تمكن من اعتقال 3 آخرين في الأنبار ونينوى وكركوك. أعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها للاختلال الصادم في تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، معتبرة هذه الأزمة دليلا على عدم التضامن العالمي. من جهتها حذرت دراسة من أن بطء حملة التطعيم ضد الفيروس سيكبد الاقتصاد العالمي تريليونين و300 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
انعدام المساواة حقيقة أخرى كشفت عنها أزمة كورونا، والسبب عدم مشاركة الدول الكبرى والشركات المصنعة للقاحات المضادة للفيروس بشكل منصف، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تعرب عن أسفها للاختلال الصادم في تلقي اللقاحات. اختلال بدا واضحا بحسب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهنوم جبريسوس في قيام 140 بلدا بتطعيم 10% من السكان مقابل تحقيق 4 دول فقط في القارة الأفريقية هذا الهدف بسبب الاختلال في تلقي اللقاحات، معتبرا هذا الأمر دليلا على عدم التضامن العالمي أو تقاسم الموارد والتكنولوجيا. معلومات أيدتها المديرة العامة لمنظمة الصحة في أفريقيا ماتشيسي سيدومويتي بكشفها عن تسليم برنامج اللقاحات العالمي كوفاكس قسما ضئيلا جدا من الجرعات الضرورية لحماية سكان قارة أفريقيا من خطر فيروس كورونا. اسلوب أنا أولا هذا الذي تنتهجه الدول الغربية لا يجعل الأكثر فقرا وضعفا في العالم في خطر فحسب، لكنه سيأتي بنتائج عكسية أيضا، حيث كشفت دراسة أجرها مركز أبحاث The Economist Intelligence Unit أن بطء حملة التطعيم ضد كوفيد-19 سيكبد الاقتصاد العالمي تريليونين و300 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن ثلثي هذه الخسائر ستتكبدها الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، ما سيؤدي إلى تأخرها وزيادة حدة الفقر فيها. ولذلك يجب على الدول الغنية أن تتخلى عن أنانيتها التي لن تسفر سوى عن إطالة أمد الوباء.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يحضر إلى البرلمان للدفاع عن أهلية الوزراء المرشحين لكابينته الجديدة. إيران وباكستان تعتبران إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان رغبة مشتركة للبلدين. حماس تؤكد استمرار مقاومة الاحتلال الصهيوني بمختلف الوسائل في فلسطين المحتلة. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم في سلسلة لقاءات أنتم وطبيب الأسرة. أحبتنا الأفاضل، قالوا عنها إنها من أكبر النعم وطلبوها كثيرا وكانت دائما في أولويات أدعية الأنبياء. إنها نعمة العافية، دائما نبحث عنها ونحافظ عليها. واليوم أيضا من ضمن المواضيع الطبية سنبحث ونتحدث ونسلط الأضواء على هذا الموضوع المهم وفي غاية الأهمية، الحمى مجهولة السبب. طبعا من منا لا يعرف الحمى، ولكن اليوم نريد الحديث والتعرف على هذا النوع الخاص منها. تمهيدا للموضوع أيها الأفاضل، نستمع إلى هذه المعلومات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معظم أمراض الحمى تستمر لفترة زمنية قصيرة أو أنها توجب إجراء فحوصات واستفسارات قليلة قبل تحديد التشخيص. يمكن للحمى أن تكون نتيجة لأمراض متعددة بما في ذلك الأمراض الخطيرة، ولكن يتم تشخيص معظمها بسهولة نسبيا أو يتم علاجها بشكل ناجع. نسبة قليلة فقط من أمراض الحمى تستمر لفترة طويلة، وأحيانا من الصعب معرفة مصدرها. ولكن الحمى مجهولة السبب هي عبارة عن استمرار ارتفاع درجة الحرارة فوق 38 درجة مئوية في قياسات متكررة لمدة أكثر من 3 أسابيع دون معرفة مصدر المرض، على الرغم من إجراء الفحوصات واستخدام وسائل التشخيص المتاحة على مدار أسبوع. ويوجد 4 تصنيفات للحمى مجهولة السبب: الحمى مجهولة السبب التقليدية والتي تصيب الأشخاص الأصحاء، وهي حمى غير مفسرة تستمر ل3 زيارات للعيادة الخارجية أو 3 أيام إقامة في المستشفى أو 1 أسبوع من الاستقصاءات، وقد يكون سببها العدوى أو الأورام أو الاضطرابات الأخرى كالأمراض التي تصيب الأنسجة الضامة، الحمى المشفوية، ويصاب بها المرضى أثناء إقامتهم في المستشفى لمدة لا تقل عن 24 ساعة، حيث يدخلون إلى المستشفى لعلاج سبب آخر غير الحمى فيصابون بالحمى فيها. حمى العوز المناعي، ويصاب بها المرضى ذوي الجهاز المناعي المضعف كما هو الحال عند تلقي المعالجة الكيميائية أو مرضى الأورام الدموية. وحمى الإيدز، وقد يسببها فيروس العوز المناعي المكتسب بذاته، بالإضافة إلى أنه يجعل المريض أكثر استعدادا للعدوى التي تسبب الحمى أيضا.
ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل، نرحب بكم مجددا. واليوم حديثنا حول الحمى مجهولة السبب، وضيفنا الكريم عبر الهاتف سيكون معنا إن شاء الله في هذا اللقاء وسيكون الطبيب الباطني الدكتور صادق طبيعي معنا في هذا اللقاء. نعم، كما تعرفون أيها الأفاضل هناك أنواع خاصة للحمى، ولكن سنتحدث عن نوع خاص منها في هذا اللقاء، وسنسأل ضيفنا الكريم إلى أي مدى تستمر هذه الحمى، وهل هي علامة من علامات الأمراض الأخرى، وكيف تؤثر على الجهاز المناعي. وهناك أكيد أسئلة كثيرة منكم ومنا لضيفنا الكريم. نعم، والآن معنا ضيفنا عبر الهاتف الدكتور صادق الطبيعي. دكتور، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بحضوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، أهلا بكم دكتور. الكل يعرف الحمى والكل يصاب بها طول حياته إذا لم أبالغ في ذلك، ولكن اليوم بما أنه حديثنا حول الحمى مجهولة السبب، بداية نريد تعريفا واضحا عن هذه الحالة.
طبعا الحمى هي ليست مرضا بحد ذاتها، وإنما هي عرض يشير إلى وجود مرض ما في الجسم، قد يكون بسيطا كالزكام أو التهاب اللوزات أو التهاب الأذن الوسطى أو التهاب الجيوب الأنفية خصوصا في الأطفال أو التهاب الأمعاء، أو قد يكون خطيرا كالأورام لا سامح الله. وهي حالة تشير إلى وجود حرارة مرتفعة أعلى من 38 و13 مئوية أو 101 فهرنهايت لدى المريض، والتي تستمر لفترة 3 أسابيع على الأقل بدون تشخيص أو بدون توضيح لأي سبب. هذا أهم تعريف للحمى.
نعم. طيب دكتور، كيف هي الأعراض؟ كيف نستطيع أن نتعرف على أعراضها؟
أعراض الحمى مجهولة السبب هي أكثر شيء التعرق، القشعريرة والارتجاف، الصداع، آلام في العضلات، الجفاف أو الضعف العام. وفي الأطفال هذه تظهر الأعراض بصورة أوضح، مثل فقدان الشهية، قلة النشاط، التحدث والبكاء بشكل ملفت، سهولة الاستثارة، زيادة العطش، السلوك العصبي أو التهيج، أو احتمال وجود طفح جلدي في بعض الأحيان.
نعم.
وقد يعاني الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات من نوبات الحمى، وحوالي ثلث الأطفال الذين يصابون بنوبة حمى واحدة يتوقع أن يصابوا بنوبة أخرى في الغالب خلال 12 شهرا التالية. هذه أهم الأعراض في الحمى.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نعود إليكم دكتور، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء.
أنتم وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ونعود إلى ضيفنا الكريم لنسأله عن تصنيفات الحمى. دكتور، كما نعرف هناك أنواع مختلفة من الحمى، ولكن أنتم كيف تصنفونها؟
أهم التصنيفات لهذه الحمى،
نعم،
هي حالات العدوى بأمراض أخرى أو أنواع الأورام الخبيثة أو أمراض الأنسجة الضامنة أو اضطرابات وأمراض متنوعة أخرى أو أمراض العوز المناعي مثل مرض الإيدز وغيره. هذه أهم التصنيفات اللي تذكر للحمى المجهولة السبب.
نعم. طيب دكتور، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟ أكيد هناك أسباب وراءها.
طبعا أسباب هي كثيرة تؤدي إلى هذه الحمى. طبعا عموما أما بسبب إحدى الفيروسات أو عدوى بكتيرية أو إنهاك حراري أو حالات التهابية مثل الروماتويد أو الأدوية اللي مستعملة في الأمراض الأخرى أو أحيانا بعض التطعيمات أو لا سامح الله أورام خبيثة. وأهم الأسباب التي تسبب هذه الحمى هي العوز المناعي عند تلقي المعالجة الكيميائية أو مرض الأورام الدموية أو مرض الإيد.
نعم.
العدوى بأمراض أخرى مثل الخراجات البطنية، السل المنتشر أو الخارج الرئوي، التهاب الشراف، التهاب المسالك البولية المعقدة والكلي، الحمى الكيفية أو المعوية، الفطار المستوطن، العدوى بفيروس إبشتاين بار، عدوى بفيروس مضخم الخلايا، داء البروسيلا، داء اللشمانية، التهاب البروستات، الملاريا، العدوى بالريكتسيا، الخراج السني أو التهاب الجيوب الأنفية. وأسباب أخرى هي الأورام عموما مثل الليمفوما ومرض الهوتشكينج، الورم الكبدي، النقائل الكبدية، سرطان الخلايا الكليوية، ابيضاضات الدم والأمراض الكظرية.
نعم.
وأسباب أخرى مثل اضطرابات الأنسجة الضامنة مثل الذئبة الحمامية الجهازية، التهاب المفاصل الرسواني الشبابي، التهاب الكبد بالمناعة الذاتية، ألم العضلات الروماتيزمي، داء الأمعاء الالتهابي، الساركويد، داء كاوازاكي، التهاب الشريان الصدري. وهناك أسباب متنوعة أخرى.
نعم.
مثل حمى البحر الأبيض المتوسط، خثار الوريد العميق، الصمة الرئوية، فرط الغدة الدرقية، التهاب الكبد الكحولي، الحمى الدوائية، بعض الأدوية اللي تستعمل في بعض الأمراض مثل المضادات الحيويات البنسلينات، السفالاسوبرينات، مضادات التدرن، الكينيدين، البروكاينيناميد اللي يستعمل في مرض القلب، الميثيل دوبا الذي يستعمل في ضغط الدم، والفينيدين فينيتوين الذي يستعمل في مرض الصرع.
نعم.
والإغماء.
يعني بعض العقاقير أيضا هي تكون عامل مشجع لذلك.
من عوارضها أنه يسبب حمى مجهولة السبب.
نعم.
وأدنى حمى مصطنعة وهي ادعاء الأم وتوهمها بأن لدى طفلها حرارة مرتفعة. توهمات بعض الأمهات اللي حساسين على طفلهم.
نعم.
وحوالي 25% من حالات الحمى مجهولة السبب هي حالات غير مشخصة، غير الأسباب اللي ذكرت آنفا.
نعم. دكتور، إذا تسمحون لنا، لدينا اتصال هاتفي. الأخ أبو محمد باقر يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي الكريم، حياك الله، تفضل.
سلام عليكم، تحياتنا لكم.
يا أهلا وسهلا.
عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الأيام.
عظم الله أجوركم.
بعض الأحيان الإنسان من دون أي سبب تصعد الحرارة، خصوصا إذا الإنسان كبير في السن، تصل إلى 38 39. ما هي الأسباب؟ جزاكم الله خير الجزاء.
شكرا.
وما هي الوقاية منها؟
حياكم الله.
مشكورين. الله.
أهلا وسهلا. نعم دكتور، استمعتم إلى السؤال؟
طبعا ذكرنا أنه في التعريف أن الحرارة في هذه الحمى المجهولة السبب إذا ارتفعت أكثر من 38 ثلاث أعشار، ولازم نروح ندور على السبب، نفحص المريض ونشوف شنو المشكلة.
نعم.
إذا كان مرض خاص يعالج. طبعا هذه الحمى مجهولة السبب أكثر أحيانا أنه بعد كم يوم هي تزول بدون أي علاج. إذا كان في جسم الشخص ما موجود خد مرض خاص.
نعم.
إن شاء الله.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات. سنتكلم عن الوقاية أيضا في طيات اللقاء كما سألنا الأخ أبو محمد باقر. والآن إذا تسمحون لنا سنتوقف عند هذه المحطة ونتعرف إلى هذه المعلومات الجديدة من خلال فقرة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي المستمعين، أشار أطباء في مركز بيتروف لبحوث الأورام أن الحمى التي لا يمكن تخفيضها بالأدوية التقليدية قد تكون أولى علامات مرض سرطان الرئة، يصاحبها الضعف والتعب منذ الاستيقاظ مع الحكة والودمة. وقال الدكتور يفغيني ليفشينكو رئيس قسم جراحة الصدر في مركز بيتروف لبحوث الأورام إنه عادة يخلط بين الأشكال المركزية لسرطان الرئة والالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية المزمن. ويضيف الدكتور ليفشينكو العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية في مقابلة مع صحيفة أرغوميني أي فاكتي، نتيجة لهذا الخلط يعالج المريض باستخدام المضادات الحيوية، ما يؤدي إلى تضخم الورم وتأخر تقديم العلاج اللازم له. ويلفت الأطباء إلى أن أولى أعراض سرطان الرئة غالبا لا تكون مرتبطة بالجهاز التنفسي، وقد تكون الحمى التي لا يمكن تخفيضها بالأدوية التقليدية أولى علامات المرض، يصاحبها الضعف والتعب منذ الاستيقاظ مع الحكة والودمة. وبالإضافة إلى هذا، ينصح المختصون بالاهتمام والانتباه إلى تكرار الشعور بالدوار وفقدان الحساسية واضطراب المشي. ويؤكد ليفشينكو أنه على الرغم من صعوبة تشخيص سرطان الرئة، إلا أن اهتمام الشخص بحالته الصحية يساعد كثيرا في تشخيص المرض في مرحلة مبكرة، وبالتالي إنقاذ حياته وتعافيه.
مع تحيانا لكم دائما وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية أيها الأفاضل. نعود إليكم مع ضيفنا الكريم. أحييكم من جديد دكتور. لدينا بعض الأسئلة عبر الواتساب مستمعينا الكرام، يقولون هناك مشاركات كثيرة. هناك أختار هذه المشاركة من الأخت فاطمة من إيران، تقول: مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا لاختياركم الموضوع. سؤالي إلى ضيفكم الكريم: لماذا عند أخذ اللقاح هناك حالة من الحمى؟
بعض الأشخاص اللي حساس عندهم حساسية من يأخذون اللقاحات يصابون بحمى. طبعا ما تطول هواية، ويوم يومين أكثر شيء بالأطفال هذه يمكن أن تسبب الحمى، وبعد يومين ثلاثة تزول بدون أي علاج.
نعم. الأخ محمد من البحرين يقول: مع تحياتي وسلامي لضيفكم الكريم، هل المضادات الحيوية لوحدها يمكن أن تكون علاجا كافيا لارتفاع درجة الحرارة في الجسم؟ لأنه عند مراجعتي للطبيب وصف لي المضادات الحيوية، وبعد فترة اكتفيت بأخذ هذه العقاقير وبعدم مراجعة الطبيب. أريد استشارة من ضيفكم الكريم.
طبعا في أكثر الأشخاص اللي يصابون بحمى لا يحتاج إلى مضادات حيوية.
نعم.
إلا أنه الدكتور المعالج أو الطبيب المعالج إذا شخص أنه يوجد التهابات بكتيرية في البلاعيم أو في البطن أو في الرأس أو في العيون أو في الأذن، يمكن يستعمل المضادات الحيوية.
نعم. هناك سؤال من الأخت أم سجاد من العراق، تقول: السلام عليكم، حياكم الله وشكرا لكم إذاعة طهران العربية. أريد أن أسأل ضيفكم الكريم: ابنتي عمرها 10 سنوات وبين فترة وأخرى تشتكي من التهاب اللوز وترتفع درجة حرارتها، ماذا علي أن أفعل لتجنب هذه الحالة؟
يجب أن تذهب هذه الأم بطفلها إلى أخصائي أنف وأذن وحنجرة حتى يشخص بعض الأطفال. طبعا إلى قبل 5-6 سنين يجب أن يستأصلون اللوز الذين يصابون أكثر الزكام والالتهابات. طبعا لازم الدكتور يشخص أنه هل أحسن أنه تعالج هذه الالتهابات بالمضادات الحيوية أو تستأصل اللوزتين.
نعم. الأخت أم أحمد من العراق بعد السلام والتحية تقول: هل التغيرات الهرمونية لها علاقة بارتفاع درجة الحرارة والإصابة بالحمى؟ وشكرا لكم. شكرا لك أم أحمد من العراق.
طبعا عند النساء في العادة الشهرية ممكن أنه ترتفع درجة الحرارة. بصورة عامة طبعا الهرمونات اللي تتغير في الجسم في بعض الأمراض ذكرنا بالأسباب أنه فرط الغدة الدرقية ممكن أن يسبب حمى. في بعض الأمراض أو في ارتفاع بعض الهرمونات أو قلتها في الجسم يمكن أن يسبب في الشخص ارتفاع في درجة الحرارة.
الأخ علي من الكويت يقول: أوجه شكري وامتناني لإذاعة طهران العربية وللمذيعة شيماء كريم. شكرا لك أخي علي ولضيفكم الكريم الدكتور صادق طبيعي. أود أن أسأل: إلى أي مدى شرب الماء والسوائل يؤثر على تحسين حالة المريض والمصاب بالحمى؟ شكرا لك أخي علي من الكويت.
طبعا ارتفاع درجة الحرارة في الجسم يمكن السبب جفاف في الشخص، وإحدى الوسائل الوقاية أو العلاج للحمى هي شرب الماء بكثرة والسوائل. يمكن أن تفيد أو تمنع الشخص بالإصابة بالحمى، أو يمكن أن تعالج بصورة آنية لفترة قصيرة.
نعم. طيب أيضا لدينا سؤال، هناك سؤال من الأخت أم علي من البحرين تقول: هل الالتهابات بشكل عام تصحبها الحمى؟
طبعا الالتهابات الفيروسية يمكن أن لا تكون حمى في الشخص، بس الالتهابات البكتيرية يمكن أن تساعد الشخص أو ترفع درجة الحرارة وتسبب الحمى.
هناك سؤال للأخت سناء من إيران تقول: مع السلامة وتحياتي للكادر المحترم فردا فردا، أريد أن أسأل ضيفكم الكريم: لماذا الأطفال الصغار يصابون بالحمى أكثر من الكبار؟ وأقولها عن تجربة. نعم دكتور تفضلوا.
الأطفال لأنه الجهاز المناعي غير كامل عندهم وأكثر إصابة لأنه يلعبون بالأوساخ وما ينظفون إيديهم ويحطون إيديهم بالأذن والأنف والحلق، وتنتقل هذه الفيروسات البكتيريات عن هذا الطريق وتسبب الالتهابات في الحلق أو الأذن أو في الرئة أو في الأمعاء، ويمكن أن تسبب ارتفاع في درجة حرارة الطفل.
الأخ خليل من العراق يسأل ويقول: متى تكون الحمى علامة خطر؟
طبعا ذكرنا أن الحمى في الحالات اللي استبراد أو زكام يوم يوما طول، بس هذه الحمى اللي قلنا أقل شيء طول 3 أسابيع. إذا طولت كثير لازم الشخص يراجع الطبيب يبحث عن السبب ويعالج بسرعة.
طيب لدينا سؤال من الأخت شمس من الإمارات تقول: سلامي وتحياتي لجميع الكادر وشكرا لإذاعة طهران العربية. سؤالي إلى ضيفكم الكريم: أريد أن أسأل عن الحمى الصفراء، ما هي الحمى الصفراء وهل صحيح أنها عدوى فيروسية تنتشر بواسطة البعوض؟
نعم. الحمى الصفراء فيروسات أو ريكيتسيا يعني مثل البكتيريا اللي تنتقل بصورة يعني بالنسق البعوض أو الشسمة هذه الحيوانات الصغيرة اللي هي لسعت مريض وأخذت الدم اللي يحتوي على بعض المرض وتنقل هذه إلى شخص سالم للدم ويصاب
بها الحمى الصفراء. نعم. وفي سؤالها تكملة دكتور وتسأل وتقول هل هذه الحمى تقوم بتدمير أنسجة الكبد والكلى؟
طبعا قلنا الحمى اللي تطول كثير أو لا تعالج أو يكون سببها أحد الفيروسات أو البكتيريات يمكن أن تسبب إذا لا تعالج بعد 3 أسابيع يمكن لا سمح الله تأثر على أمراض الكبد والكلية أو البنكرياس.
نعم. الأخ صاحب من العراق يقول السلام عليكم حياكم الله عظم الله أجوركم. أريد السؤال من ضيفكم الكريم. ابني عمره 5 سنوات ودائما يعاني من السعال وأحيانا يصاب بالحمى ولكن الحمى ليس دائمية، لماذا تحدث له هذه الحالة؟
قلنا أكثر الأطفال بين 6 أشهر و5 سنوات يصابون بالتهابات في البلاعين والأذن الوسطى أو في الرية، فيجب أن يفحص الشخص من طرف الأخصائي، وإذا كانت الحالة صعبة لا تعالج بمضادات الحيويات يجب استئصال اللوزتة.
نعم. أعزائنا الأفاضل، نعم موضوعنا هو كما ذكرنا الحمى مجهولة السبب، وضيفنا الكريم في هذا اللقاء الدكتور صادق طبيعي. أعزائنا الأفاضل نتوقف عند هذه المحطة هذه المحطة المهمة وفيها معلومات جديدة ونافعة لكم ولنا دائما الجديد في الطب. نستمع إلى الجزء الثاني من هذه الفقرة.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي المستمعين، الآثار الجانبية المؤقتة بما في ذلك الصداع والتعب والحمى هي علامات تدل على أن جهاز المناعة ينتعش، ما يعتبر استجابة طبيعية للقاحات. ويشرح الدكتور بيتر ماركس مدير اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لماذا يشعر البعض بآثار جانبية بعد لقاحات كوفيد-19 قائلا يوجد للجهاز المناعي ذراعان رئيسيان ويتدخل الأول بمجرد أن يكتشف الجسم وجود دخيل أجنبي وهو الجرعة الأولى من اللقاح، وتتدفق خلايا الدم البيضاء إلى موقع اللقاح ما يؤدي إلى حدوث التهاب مسؤول عن القشعريرة والوجع والتعب والآثار الجانبية الأخرى. وتميل خطوة الاستجابة السريعة لجهاز المناعة لديك إلى التضاؤل مع تقدم العمر، وهو أحد الأسباب التي تجعل الأشخاص الأصغر سنا يبلغون عن الآثار الجانبية أكثر من كبار السن، كما أن بعض اللقاحات تثير ردود فعل أكثر من غيرها، ومع ذلك يتفاعل الجميع بشكل مختلف. إذا لم تشعر بأي شيء بعد يوم أو يومين بعد أي من الجرعتين فهذا لا يعني أن اللقاح لا يعمل، أما الذراع الثاني فإنه يحفز جهاز المناعة لديك والذي سيوفر حماية حقيقية من الفيروس عن طريق إنتاج الأجسام المضادة. وبالنظر إلى أن لقاحات كوفيد-19 تتفاعل بشكل مختلف مع أجسادنا، فإنه عندما ينشط الجهاز المناعي يسبب أحيانا تورما مؤقتا في الغدد اللمفاوية مثل تلك الموجودة تحت الذراع.
ضيفتنا الأفاضل. لدينا اتصال هاتفي. الأخ أبو أحمد من العراق يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي أبو أحمد، حياكم الله، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. عندي سؤال الحقيقة، تحية إلى الظهران العربية.
يا أهلا وسهلا.
وتحية لضيفكم الكريم. عندي أحيانا حمى مجهولة السبب يصحبها ألم في الحاجبين وبحة في الصوت، لو أجبتمونا مشكورين، جزاكم الله خير.
حياك الله، سلامات إن شاء الله. نعم دكتور تفضلوا.
ما سمعت شيء.
طيب دكتور سأعيد عليكم السؤال. الأخ أبو أحمد يعاني من الحمى ولا يعرف السبب، وهذه الحمى تصحبها حالات من ألم عند الحاجبين كما ذكر ذلك، وأحيانا يعني هناك سعال، حالة من السعال أيضا.
طبعا هذا الشخص لأنه عمره يحتمل أنه أكثر من 40 سنة، يجب أن يروح للأخصائي. وذكرنا هنا أحد الأسباب أنه التهاب الشريان الصدري هم يمكن أن يسبب حمى مجهولة السبب. لازم يأخذ أشعة أو لا يمكن تصوير، يصور للرأس حتى يشخص المرض ويعالج إن شاء الله.
نعم. طيب دكتور، كيف يتم التشخيص يعني في مثل هذه الحالات، حالة الحمى مجهولة السبب؟
طبعا يتم تشخيص السبب عادة بطريقة البواقي أو الاستبعاد من خلال الأسباب المحتملة حتى يبقى تفسير واحد محتمل، ويتم ذلك عن طريق البحث بشكل دقيق في التاريخ الطبي السابق للمريض، بالإضافة للتاريخ العائلي والاجتماعي والمهني، للحصول على أدلة مهمة، وكذلك إجراء فحص سريري متكرر، إجراء مجموعة من التحاليل المخبرية مثل تعداد دم كامل، سرعة التثقل في الدم، البروتئين الارتكاسي، شوارد المصل، بولة وكرياتينين، وظائف الكبد، تحليل البول، فحص البراز، جرعات الدم والبول والبراز. وفي حالات عدم التوصل لتشخيص السبب بعد إجراء ما سبق، يجب إجراء مجموعة أخرى من الفحوصات المخبرية مثل أضداد النوى مثل AMA، أضداد فيروس أبشتاين بار، فيروس المضخم للخلايا، وأضداد التوكسوبلازما، واختبار السليمين الجلد. كذلك للتشخيص الدراسات الشعاعية، أخذ صورة صدرية بالأشعة السينية، إيكو للبطن والحوض بفحص الأعضاء داخلها، إيكو للقلب، تصوير طبقي محوري أو تصوير بالرنين المغناطيسي MRI بالرأس والبطن والحوض والصدر عند الاشتباه بمشاكل في هذه المناطق. الاختبارات باستعمال المواد المشعة مثل الطب النووي. وأخيرا عند اللزوم يجب أخذ خزعة من أي منطقة مشبوهة اكتشفت بتصوير الأشعة باستخدام تقنيات الجراحة التقليدية أو التنظيرية أو فتح البطن الاستقفائي لتشخيص السبب وعلاجه. هذه أهم طرق التشخيص لهذه الحمى.
لدينا سؤال من الأخت أم عباس من العراق، تقول: مع تحياتي لضيفكم الكريم وتحياتي للمقدمة المتألقة. شكرا لك أختي أم عباس ولكل الكادر المحترم في إذاعة طهران العربية. سؤالي إلى ضيفكم الكريم: أعاني من فرط الغدة الدرقية، من فرط الغدة الدرقية، بما أنني أتناول الدواء الخاص كل صباح قبل تناول الفطور بنصف ساعة، ولكن دائما لدي درجة الحرارة في أقدامي خاصة عالية، وأحيانا أشعر بالبرد مع أن درجة حرارتي ليست قليلة. لماذا تحدث لي هذه الحالة؟
من أحد أسباب هذه الحمى فرط الغدة الدرقية. يجب أن تستشار الأخصائي إما يقلل الدواء أو يزيد من هذا الدواء. وفي هذه في هذا الأشخاص
اللي عندهم صارت الغده الدرقيه الاوعيه الدمويه تتمدد شوي جدا. من تتمدد يصاب الشخص بحراره وارتفاع درجه الحراره. طبعا يجب ان تفحص هذه المراه انه لا سمح الله لا يوجد مرض اخر غير صارت الغده الدرقيه يسبب بعض الاحيان هذه الحمى.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات. لدينا مشاركة من الأخ الغالي المستمع الكريم عبد الله بوي من السنغال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج أنتم وطبيب الأسرة، إن كثيرا ما يصاب الناس بالحمى ارتفاع درجة حرارة الجسم، ومعلوم أن الحمى ليس مرضا بحد ذاتها، وإنما هي حد يشير إلى وجود مرض في الجسم قد يكون بسيطا كالزكام والتهاب اللوزات والتهاب الأذن الوسطى والتهاب الأمعاء، وقد يكون خطيرا كالأورام. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع شكرنا الجزيل للأخ عبد الله بوي من السنغال لهذه المعلومات التي أتحفنا بها والبرنامج. طيب دكتور أعود إليكم، بالنسبة للعلاج، وهذا سؤال بعض المستمعين، العلاج، وهذا أيضا سؤالي، كيف يتم العلاج في مثل هذه الحالة؟
طبعا قبل أن أذكر العلاج أود أن أذكر الوقاية.
نعم.
لأنه الوقاية أهم من العلاج.
من العلاج نعم.
قد نكون قادرين على منع الإصابة بالحمى عن طريق تقليل التعرض للأمراض المؤدية كما يلي: غسيل الأيدي بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض، وبعد قضاء بعض الوقت في المناطق المزدحمة بالسكان أو حول زيارة مريض في البيت أو في المستشفى، وبعد مداربة الحيوانات الأهلية والمنزلية وأثناء السفر في وسائط النقل العامة. استعمال معقم اليدين لمدة لعدة مرات في حالة عدم توفر الماء والصابون، استعمال الكمامات وتغطية الفم والأنف حد الشعال والعطس، تجنب مشاركة الأكواب وزجاجات المياه والأواني مع طفلك أو الأطفال وأفراد العائلة وأفراد الناس عموما. هذه أهم الوقاية كانت يمكن أن نقوم بها بأبسط لأن
الطرق.
لا
نصاب
بمرض آخر إن شاء الله.
طيب نعم تفضل دكتور. بالنسبة للعلاج،
هي الراحة التامة للمريض وممارسة الرياضة البسيطة مثل المشي، شرب كميات وافرة من الماء والسوائل لمعالجة جفاف الجسم، استخدام خافضات الحرارة مثل الباراسيتامول الإيبوبروفين والديكلوفين. ربما يتطلب من المريض التوقف عن تناول أدوية الأمراض الأخرى طبعا استشارة الطبيب المعالج، التي قد تكون سببا للحمى كما ذكرنا ذلك آنفا.
نعم.
استعمال مضادات حيوية ومضادات فطرية في حالات تحديد السبب عند المريض المرضى الذين فشل لديهم تشخيص السبب، وحتى في الحالات التي لا يكتشف فيها السبب الحمى، فإن معظم المرضى يشفون دون عقار. هذه أهم العلاجات في هذه الحالات عند المرضى اللي يصابون.
نعم. من ضمن النقاط التي أشرتم إليها دكتور في حديثكم حول العلاج، أشرتم إلى المشي والرياضة، يعني الرياضة أثناء الإصابة بالحمى لا تضر؟
طبعا الرياضة البسيطة جدا يوميا حوالي 15 دقيقة ونص ساعة واحد يمشي في الأماكن اللي فيها هواء طلق أثر على أهم راحة المريض،
نعم،
على علاجه وأهم على روحية البشر.
نعم. طيب إذا بقيت هناك نقطة تريدون تسليط الضوء عليها أو نصيحة خاصة لنا ولمستمعينا الكرام، نحن نسمعكم دكتور.
المضاعفات ما ذكرتها خصوصا عند الأطفال.
نعم.
بعض الأحيان يصابون بنوبات الحمى والتشنجات، وبعض الأحيان فقدان الوعي وارتعاش الأطراف. علاج هذه لا سامح الله أصاب الطفل بهذه الحالات، يجب أن يجعلون الطفل يستلقي على جانبه أو على بطنه على الأرض، إزالة أي مواد حادة قريبة من الطفل، توسيع الملابس الضيقة، إمساك بالطفل لمن أصابته بأي سوء، وعدم وضع أي شيء في فم الطفل أو محاولة إيقاف النوبة في هذه الحالات ما يصابون بتشنجات لا سامح الله.
نعم دكتور. شكرا جزيلا لكم، حياكم الله، وشكرا لحضوركم معنا، وشكرا لإيضاحاتكم، حياكم الله دكتور، شكرا لكم مرة أخرى. وموصول الشكر لحضراتكم مستمعينا الكرام لطيب متابعتكم لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. تناولنا موضوع الحمى مجهولة السبب، وإن شاء الله في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى سنتناول موضوع داء السكري والعناية بالأسنان، وسيكون ضيفنا لذلك اللقاء سيكون ضيفنا الدكتور أحمد الموسوي. دائما أتمنى لحضراتكم الصحة والعافية، وشكرا لكم مجددا، حياكم الله، ودمتم في الرعاية الإلهية، في أمان الله.
فلقد علمت بأن عفوك
أعظم. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر.